الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. في الدرس الماضي ذكرنا أن الحفظ الموعود في القرآن للسنة وجدناه في الخلافة الراشدة كان بالموقوفات، كان في فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عامتهم يعمل ويفتي ولا يكاد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بالسنة الموروثة ولا يكاد يرفعها إلا إذا احتاج، فكانوا يتقون الرواية عن رسول الله. فالحفظ الذي وقع والذي وعد هو الذي وقع على هذا النحو. من ذلك من الفعل الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سنة كما أن فعله سنة. فالصحابة كما اتبعوا رسول الله في فعل ما فعل، كذلك استنوا به في ترك ما يترك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويستنون بسنته، وذكر الحديث. فكذلك كان الصحابة يقتدون بأمر رسول الله، وهذا عموم، ويستنون بسنته بما فيها ترك ما كان يترك. لم يكن عامتهم يحدثوا بالترك إلا عند الحاجة، وأكثر السنن من هذا الباب من باب الترك لم يروى رواية ولكنه عامل عند الصحابة. خذ لذلك مثلا لما أحدثت بنو أمية الأذان للعيدين، قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وهما من صغار الصحابة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد يصلي فيصلي بغير أذان ولا إقامة. لم يحدثوا بهذه السنة ويتركوا الأذان والإقامة، لم يحدثوا عن رسول الله فيها شيئا، لم يرفعوا إلا لما رأوا المنكر، لما رأوا تغيير السنة، لما أحدث بنو مروان الأذان. فاحتاج من أدركها من الصحابة أن يرفعوا الأمر إلى رسول الله، أو يرفعوا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل هذه السنوات 30 سنة من الخلافة كلها مضت وبعدها لم يحدث أحد منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بغير أذان ولا إقامة. هذه سنة حفظت، نعم حفظت، كان عامتهم يعملون بهذه السنة، يخرجون بالذكر بالتكبير فعلى التو يصلون بغير أذان ولا إقامة، يتركون ذلك، يفعلون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فكما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أو يقول إن من سنة اليوم ترك الأذان أن لا نؤذن للصلاة، لم يقل هذا رسول الله فلم يقلها أصحابه، تركها فتركوه فاستنوا به بإحسان. لم يحدثوا عن هذه السنة إلا لما رأوا ما ينكر، لما غيرت السنة. إذن كانوا يعملون بها في كل هذه السنوات المباركات، يعملون بالسنن عملا في الموقوفات، في أثارهم، أعمالهم. السنة كانت في أعمالهم، لم يرفعوا إلا عند الحاجة، وما لم يرفعوه مما كانوا يعملون ويتركون أضعاف أضعاف ذلك. كل ذلك موجود أين؟ في الآثار، في الموقوفات، في أفعال الصحابة، في فتاواهم، في نحو ذلك. خذ مثلا آخر عائشة لما سألتها معاذة العدوية ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: إنما أسأل. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث الصحيحين. أقول في قضية في هذه المسألة الفقهية، وهي أن السنة في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. ليس ثمة عند الناس، ليس ثمة حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، أي في ترك القضاء إذا طهرت الحائض. هذه السنة كنا النساء يعملن بها، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، كنا يعملن بهذه السنة، وكان الصحابة يعملون بهذا، أو يرون بالأحرى يرون نساءهم يعملن بهذا، ولا يحدث أحد منهم أن هذه هي السنة وأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحدث بهذا عائشة إلا لما سألتها معاذة العدوية، لما أحدثت بدعة القول عند الحرورية، عند الخوارج بدعة القول بقضاء الصلاة. فهذه سنة كانوا يعملون بها في الموقفات، في العمل، في الميراث، ولم يحدثوا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الموقفات قد تضمنت السنن. من أراد السنة فعليه أن يرجع إلى الأثر. وقلنا أن في الحفظ الموعود الذي وعد الله عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن هذه السنة المباركة لما ننظر في طريقة إبلاغهم ونقلهم للدين، أكثر ما حدثوا، قلنا أن العمل قد بلغوا بالعمل، نقلوا السنن بالعمل، والرواية إذا نظرنا في الرواية وجدنا أكثرها كانت بالمعنى. فقد قال واسلة بن الأسقع: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. ولهذا تجد الصحابية إذا حدث بالحديث يقول أو نحو هذا أو كشكله أو فيما معناه، نحو هذه الكلمات، يحدث الحديث يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكاد أحد يطيق الرواية باللفظ مثل ما سمعه، لذلك يحدثون على نحو ما سمعوا على طريقة العرب، هذه سنة العرب. لذلك تجد القرآن قد نزل بهذه الطريقة، القصة الواحدة من قصص الأنبياء تجدها في القرآن بصياغ بعبارات مختلفة والمعنى واحد، كأنها جان حية تسعى، فجان وحية تسعى شيء واحد وأمثالها. فنزل القرآن بهذه الطريقة بطريقة العرب، والصحابة كانوا عربا فكانوا يروون بالمعنى الذي فهموه. فهذا يدلنا على ماذا؟ أن الحفظ الذي وعد الله عز وجل به في القرآن للسنة، أي الحفظ للسنة، حفظ في فهم الصحابة، لأن الرواية بالمعنى هو فهم الصحابة. وأقول يلزم من أحدث القول بترك الاحتجاج بفتاوى الصحابة وقال لا حجة في أقوال الصحابة وفي فهمهم، فهمهم غير معصوم، قالوا يلزمه أن يرد الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى هو لفظ الصحابي أو قريب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالمعنى الذي فهم. الرواية بالمعنى ما هي؟ لأن الرواية بالمعنى فهم الصحابي لا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كشكله، كنحو ما قال، كنحو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا يلزمنا الأخذ بفتاوى الصحابة أو بفهمهم، نقول يلزمك أن ترد الرواية بالمعنى. وأكثر الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كان بالمعنى، لذلك تجد الحديث الواحد قد اختلفت ألفاظه، وفي لفظ كذا وفي لفظ كذا وفي لفظ، وهذا معروف عند المشتغلين بالحديث. فدلنا هذا على أن الفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الحفظ الذي وعد الله عز وجل به، لا تقول هذا ادعاء للعصمة، لعصمة الصحابة، لكنه عصمة الدين. قد يخطئ هذا الصحابي لكن يصيب الآخر، أما أن يخطئ مجموعهم، أن تجد السنة ما عمل بها أحد لا يوجد يقينا. وأمر آخر هنا، أن الصحابة قد نقلوا لنا الدين، أقول عندنا هنا خطاطة، الصحابة حين نقلوا لنا الدين إما نقلوه بالعمل أو نقلوه بالرواية، وأشياء من البيان، شيء ثالث، أشياء من البيان لم ينقلوها من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقلوها بالرواية، إما لتعذر النقل لسببين، إما لتعذر النقل، وهذا كقرائن الأحوال وقد مضى بنا في الدرس السابق، قرائن الأحوال كثير منها لا يمكن أن ينقل ونقلها تكلف لا حاجة، والناس عامتهم في تخاطبهم حين ينقلون في لغاتهم، ونحن أيضا في لساننا الدارج نتحدث فيما بيننا، فإذا نقل بعضنا كلام بعض ينقل بالمعنى على نحو ما سمع، ويترك قرائن الأحوال ويقول إنما أراد كذا وكذا ونحوها، أشياء لم ينقلوها من أمور النبي صلى الله عليه وسلم لأن نقلها تكلف. انتبه، الذي يقول قد نقلوا كل ما رأوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو من وضوئه قد غلط في بعض ما قال. نقول قد نقلوا ما ينبغي أن ينقل، وما لا ينبغي أن ينقل لم ينقلوه. هناك أشياء من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم ينقلوها لأنه لا ينبغي أن تنقل. مثال، من منا يأتي برواية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام، كيف تكون أصابع قدميه عند القيام عند القراءة، أكان يتحرى بقدميه القبلة بأصابعه القبلة؟ لا تجد ثمة رواية قط. وقد قام الصحابي أن النبي أمامهم يصلي وصلى أمامهم مرارا وقال لفعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يوم صلى على المنبر، وقال لمالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا زال يصلي أمامه حتى قبض صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. لم ينقل أحد منهم قط أنه كان يفعل كذا هيئة الرجلين، وقد كان يفعل شيئا، لكن لما رأوه لا يتحرى فيها سنة لم ينقلوها. فهذا الأمر أنهم تركوا الرواية هنا، هذا الأمر يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في اتجاه في هيئة القدمين أثناء القيام، لم يوقت فيها سنة، ولكن تقوم على نحو ما يقوم الرجل المعتدل. لم ينقلوا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، أين رفع اليدين، أين وضع اليدين، هل يضعهما على الصدر؟ لم ينقلوا شيئا لأنه لم يوقت صلى الله عليه وسلم ثم شيئا. مشايخنا رحمة الله عليهم أو بعض مشايخنا ممن يقول باستحباب وضع اليمنى على اليسرى إنما أخذها من الاستنباط، وأمور الصلاة عمل الصلاة يؤخذ بالرؤية، صلوا كما رأيتموني أصلي، فينبغي أن يؤخذ بالعمل، فمأخذه من العمل ليس من الفهم، ليس من عموم قول سهل بن سعد الساعدي في الموطأ وفي البخاري كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة عموم، لا، صواب. ومع من قال أن هذا محدث، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه شيئا فلم ينقلوا. كذلك لم ينقلوا هيئة اليدين، أين كان يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بين السجدتين، إذا سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين كيف كان تكون يداه؟ لا تجد رواية تثبت. هل هذا تقصير من أصحاب رسول الله؟ كلا، ولكنهم علموا أن رسول الله لم يوقت فيها شيئا فلم ينقلوا ولم يتحرعوا ولم يتعاهدوا التابعين وأبناءهم بمثل هذه القضية. في الوضوء، أين كان يضع مغضاءته، الإناء الذي يتوضأ منه، هل كان يتحرى أن يضع أمامه؟ قد كان رسوله يتوضأ أمامهم ويفعل ويتوضأ ويتوضأ، فلا شك أنه وضع الإناء في مكان أمامه عن يمينه عن شماله. لم ينقلوا هذا العمل أثناء الوضوء لما علموا منه أنه لم يوقت صلى الله عليه وسلم ثم شيئا. إذن كان الصحابة ينتقون من السنة ما هو مقصود للتشريع فيحدثون به أو يعملونه، أي ينقلونه بالرواية أو بالعمل، وتركوا أشياء من أمره أو مما كان يفعل لما علموا أنه لا ينبغي أن ينقل فنقله تكلف. إذن الصحابة كان لهم معرفة بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتج إلا بالرواية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمه في هذه القضية لوازم منكرة لا أريد أن أخوض فيها. على كل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أمناء الأمة والذين زكاهم الله ورسوله، فإذا حدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمون فهما ففهمهم هو الذي أفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا شيئا لما علموا أن رسول الله لم يوقت فيها شيئا ليس هذا فراغا في التشريع يملأ بالنظر والقياس والاستنباط، لا، ولكنه شيء غير موقت. فنحن ينبغي إذن أن نتبعهم في سنتهم في العمل الذي دأبوا عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين في الآراء في طريقة الفهم، فعليكم بسنتي هذا المخرج وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل عضوا عليهما، إذن سنة الخلفاء الراشدين أي الأمر الجاري الذي كان في زمان الخلافة الراشدة هو السنة. إذن تحصل عندنا شيء وهو أن السنة هي ميراث النبوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عربي، حين يدلهم على السنة ويرشدهم إليها يحيلهم في لفظ السنة على المعنى العربي. قال الشاعر لبيد في معلقته المشهورة: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فالسنة إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استن به بعده من أمره صلى الله عليه وسلم على طريقة العرب في الكلام. الأصوليون المتكلمون لهم ذوق آخر، لما قام في أذهانهم أصل وهو أن الحجة ليست في الذين ليسوا بمعصومين، ليسوا بأنبياء الصحابة، قالوا لا حجة في الصحابة إنما الحجة في المرفوع فقط، عرفوا السنة بهذا التعريف: قول رسول الله وفعله وتقريره، قالوا هذا هو السنة. أين الصحابة؟ أين ميراث النبوة؟ أين الأشياء التي ذكرنا لم يعرجوا عليها لأن لهم أصلا أصلوه قبل ذلك في أذهانهم في قلوبهم أن الحجة ليست في الصحابة، لا، الحجة في المرفوع فقط. نقول لا، السنة في لغة العرب بها نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله ميراثه الذي عمل به الصحابة بعده. قال الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. إذن سنة عمل وإمام وقوم، كما في حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. إذن سنة شيء يستن به يعمل به. من وجد حديثا أو استنبط معنى من حديث لم يعمل به أحد، هذا المعنى، لم يعمل به أحد من الصحابة فليس سنة، هو فهم فهمه من حديث. فتحصل عندنا خلاصة: فرق بين الحديث والسنة. ما أخلق هذا التعريف الذي يعرفه الأصوليون المتكلمون للسنة أنه قول رسول الله وفعله وتقريره، ما أخلق أن يكون تعريفا للحديث. أما السنة فهو ما استن به السنة على طريقة العرب، ما أي الأمر من أمر رسول الله وأصحابه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فعندنا فرق بين الحديث والسنة. السنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تثبت السنة وليس عندنا شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا من هذا، كما عندنا مثلا ذكرته في المنتخل أن السنة في المقيم أو في المسافر يأتم يصلي، يأتم بالمقيم يصلي في مساجد الأمصار، فالسنة فيه أن يصلي بصلاة الإمام وإن أدرك ركعة واحدة. من أين لنا بهذا؟ لا تجد حديثا صريحا على طريقة الأصوليين، لا تجد دليلا صريحا من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المسافر أن يصلي أربعا إذا صلى خلف المقيم. ولكننا نقطع حين نجمع النصوص ونطلع على آثار الصحابة ونعلم أن الوفود كانوا يأتون في زمان الفتح أو بعد الفتح لما أتت الوفود وجاء الناس في يدخلون في دين الله أفواجا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقصروا أنتم فإنكم قوم سفر، والآفاقيون الذين كانوا يأتون المدينة في زمان الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يأمرونهم إنكم قوم سفر ونحن متمون فسلموا أو يفتونهم على حسب حالهم في السفر، ولكنهم كانوا يصلون مع جماعة المسلمين. هذا أمر لا يثبت بإسناد، لا يثبت بإسناد، ولكنه يثبت بمجموع النظر في السنة. ومن ذلك مثلا رسالة الليث بن سعد في إلى مالك بن أنس، وكان بينهما حوار في قضايا اختلفوا فيها، كان مالك يرى فيها أن ليس ابن سعد لا يسعه أن يفتي بخلافها، كان مالك يرى الجمع في المطر وليس ابن سعد كان لا يرى ذلك. انظر كيف أثبت ليس ابن سعد سنة ترك الجمع في المطر. قال وقد عرفت، قال ليس، وقد عرفت أن مما عبت إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لم يجمع إمام منهم قط في ليلة المطر، وفيهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل. ثم قال وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح، وقد كان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وبحمص 70 من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين، ونزلها علي بن أبي طالب سنين بمن كان معه من أصحاب رسول الله، فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. كيف ثبتت هذه السنة عند الليث بن سعد؟ ثبتت لا بإسناد يرفع، ولكنه أخذه من مجموع العمل مما يفهمه من مجموع النصوص، من مجموع الأدلة، من مجموع الآثار. فقد تثبت السنة ولا يثبت عندنا إسناد، وليس عندنا إسناد واحد. فالسنة لا، بهذا التعريف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره قصور، ولكن الصواب أن السنة هي أمر رسول الله وأصحابه. يعني قد ينقل أشياء، قد يعملون بأشياء هي من السنة ولم ينقل إلينا وسنتهم سنة، أي ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي في تعريف السنة من الموافقات، قال ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، قال لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجمعا عليه منهم أو من خلفائهم إلى آخر ما قال. فجوز قال لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، وهذا أمر معروف، من كان مطلعا على الأثر جزم بهذه القضية. لذلك نقول أن آثار الصحابة قد تضمنت السنن، فمن كان معرفا السنة فليعرفها على طريقة العرب، وهي أمر رسول الله الذي اتبعه عليه الصحابة، ما كان سنة في الزمان الذي زكاه الله ورسوله هو زمان الخلافة الذي قال الله عز وجل فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ما لم يكن من الدين يومئذ فليس من الدين الذي مكن في الأرض وليس من الدين الذي أنزله الله لعبادته وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فما كان عليه الصحابة هو مقصود رسول الله من الحديث، والحديث الذي ترثه أنت والذي يبلغنا بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم منه منسوخ ومنه فهم قد يفهم منه غير الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون معلولا وظننته أنت صحيحا. فما هي السنة؟ العمل الموروث. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وإلى درس لاحق إن شاء الله تعالى.